بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أيها الإخوة الفضلاء، نبتدئ درسنا في شرح حديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب التي اعتنى بها العلماء حفظا ودراسة وتدريسا، ومما يوصي أهل العلم بحفظه لأنه اشتمل على أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام، بل يقدمه كثير من أهل العلم، يقدم حفظه على كثير من الكتب في الأحاديث لأنه اشتمل على أحاديث كثيرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب يبين الصحيح من الضعيف. ومما أذكره من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يوصي به كثيرا، يوصي به طلاب العلم لحفظه والعناية به. وكذلك مما أذكره من شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه أخبر أن الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى كان إذا أكمله أعاده، إذا أكمل بلوغ المرام أعاده. وهكذا قد صنع شيخنا رحمه الله عندما أكمل شرح حديث بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، أعاد شرحه من جديد لأنه قد جمع جملة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بأحاديث الأحكام. نعم، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام إلى أدلة الأحكام: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهم، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وإن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
الله أكبر. هذه مقدمة للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي مقدمة نفيسة بيّن فيها بعد حمد الله عز وجل ما اشتمل عليه هذا الكتاب من أحاديث في أدلة الأحكام، وقد حررها وجمعها من أجل أن يعتني بها الطلبة في حفظها، وذكر أنه لا يستغني عنها الراغب المنتهي والطالب المبتدي، ولهذا يعتني بها العلماء وطلبة العلم. ثم ختمها بقوله والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه عنا عز وجل، لأن المسلم عموما وطالب العلم خصوصا إذا لم يعمل بعلمه صار علمه وبالا عليه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به. وفي صحيح مسلم كذلك في حديث أول من تسعر بهم النار يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل تعلم العلم ولكن ليقال له عالم وقد قيل، وفي رواية قرأ القرآن ولكن ليقال له قارئ وقد قيل، والثاني قاتل ليقال له شجاع، والثالث تصدق ليقال له جواد. فالعناية بالعمل بالعلم وأن يتعلم العلم خالصا لوجه الله سبحانه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الآخر وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليماري به العلماء وليجاري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، لأنه ما تعلم العلم لله عز وجل. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن مما أخاف منه أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر قد علمت فما عملت، قد علمت فما عملت. فما أحوجنا إلى أن نعتني بالعمل بالعلم ونتعلم العلم خالصا لله عز وجل. فمن تعلم العلم خالصا لله وعمل به وفقه الله وسدده. ولهذا قال بعض السلف من تعلم العلم لله لم يزل معانا، فإن الله يعينه ويوفقه ويسدده، ومن تعلمه لغير الله لم يزل مهانا فإن الله يهينه ويذله ويخزيه والعياذ بالله. وكذلك على الإنسان أن يسأل الله تعالى دائما أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الفجر دعا الله بقوله اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وجاء في الحديث الصحيح اسألوا الله علما نافعا، وجاء الأمر بالتعوذ من علم لا ينفع، نعم لا ينفع أو لا ينتفع به صاحبه، لأن العلم إذا لم يعمل به صاحبه فإنه لا يكون علما نافعا، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد.
نعم. كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. الكتاب ما جمع أبوابا ترجع إلى أصل واحد. الكتاب ما جمع أبوابا ترجع إلى أصل واحد. ولهذا تسمى الكتيبة من الجيش، مجموعة من الجيش تسمى كتيبة. لماذا؟ لأنه يجتمع فيها الجنود، يجتمع فيها الجنود. وكذلك الكتابة بالقلم، لأن تجتمع فيها الأحرف، لاجتماع الأحرف. وهناك لاجتماع الجيش ولاجتماع العدد من الجنود تسمى كتيبة. قال أهل العلم: الكتاب ما اشتمل على أبواب، الكتاب ما اشتمل على أبواب. والأبواب ما اشتملت على فصول أو على مسائل، والأبواب ما اشتملت على فصول وعلى مسائل. والباب لغة ما يدخل منه ويخرج، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقدار، الحسية والمعنوية. لأن هناك طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية هي طهارة الاعتقاد، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. المراد بالنجاسة نجاسة اعتقاد. وفي الحديث الصحيح: إن المؤمن لا ينجس. قال: أن النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. واصطلاحا أو شرعا، شرعا الطهارة ارتفاع الحدث بالماء أو التراب، الطهورين المباحين، وزوال النجاسة، وزوال النجاسة. قوله ارتفاع الحدث، قولهم في تعريف الطهارة ارتفاع الحدث، الحدث معنى يقوم بالبدن، معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والطواف، يمنع من صحة الصلاة والطواف. قول الحافظ رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه: الماء اسم جنس، الماء اسم جنس يشمل القليل والكثير، ولماذا قال باب المياه مع أن أسماء الجنس لا تجمع؟ قالوا لأنه يشمل الماء القليل والكثير، الماء القليل والكثير، وقالوا لأن الماء منه طاهر ومنه نجس، منه طاهر ومنه نجس، ثم بعد ذلك ابتدأ بالمقدمة أو بشرح الأحاديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. أبو هريرة رضي الله عنه هو أول من كني بهذه الكنية، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه، على نحو من 30 قولا، وأصح تلك الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقد قال ابن عبد البر: وهذا هو الذي تسكن إليه النفس في اسمه في الإسلام. وقد توفي في سنة 59 من الهجرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، لماذا ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب بكتاب الطهارة ثم باب المياه؟ ابتدأ بهذا الباب أولا اتباعا لسنة المصنفين. اتباعا لسنة المصنفين، فهم يبتدئ الكثير منهم في جمع أحاديث الأحكام وأن يكتبوا في الفقه، يبتدئون بكتاب الطهارة. وثانيا تقديما للأمور الدينية واهتماما بأهمها وهي الصلاة، ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به قدمه هنا باب المياه، باب المياه. وقال بعض العلماء لأن التخلية قبل التحلية، لأن التخلية قبل التحلية، يعني أولا إزالة رفع الحدث وإزالة النجاسة قبل كل شيء، لكي ولأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فقدم المصنف رحمه الله كتاب الطهارة وباب المياه. قوله أخرجه الأربعة، من هم الأربعة؟ قد سبق معنا هم أهل السنن الأربعة، نعم، وابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة من هو؟ أبو بكر، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من شيوخ الشيخين. قال واللفظ لا، وصححه ابن خزيمة. ابن خزيمة الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة انتهت إليه الإمامة والحفظ في خراسان، والترمذي الإمام صاحب السنن محمد بن عيسى بن ثورة، ورواه مالك بن أنس الأصبحي الإمام، والشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث وقع في جواب سؤال حيث سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ واضح السؤال؟ قالوا: يعني يا رسول الله، نركب البحر ومعنا القليل من الماء. ما كانت عندهم مثل اليوم يعني سعة ومقدرة في حمل المياه الكثيرة في البحر. فإن توضأنا به عطشنا، ما عاد بقي لنا ما نشرب به، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور، الطهور بفتح الطاء المشددة اسم للماء. الطاهر بذاته المطهر لغيره. والطهور بالفتح هو اسم للماء، وإذا جاء بالضم فهو اسم لفعل للوضوء وفعل الطهارة. وهكذا الغسل والغسل، الغسل بالفتح هو اسم لما يغتسل به، وبالضم هو فعل الاغتسال. وكذلك السحور والسحور، السحور بالفتح ما يتسحر به الصائم، والسحور بالفعل هو اسم لفعل السحور. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. قوله: هو الطهور ماؤه، في هذا الحديث ومن هذه اللفظة أخذ العلماء طهورية ماء البحر، طهورية ماء البحر. أما من قال بأن ماء البحر لا يطهر فقول ضعيف جدا، والحديث الوارد: إن تحت البحر نارا هذا الحديث أورده الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لا يصح. وكذلك الحديث المروي مرفوعا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا. وهذا الحديث كذلك لا يصح، لا يصح. فنأخذ من هذا طهورية ماء البحر، طهورية ماء البحر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل بقوله له نعم، لأنه سأل قال إنا نركب في البحر ونحمل الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ما قال له نعم توضأ بماء البحر، بل بين له العلة، مع أن كلمة نعم تكفي في جواب السائل، بل أجاب بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا؟ ليقرن الحكم بعلته، ليقرن الحكم بعلته. وقال الرافعي رحمه الله لما رأى صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أراد أن يثبت عليه حكم الميتة كذلك، يعني ميتة البحر، لئلا يلتبس عليه حكم الميتة في البحر. الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. وهذا الحديث نستفيد منه فوائد، وإن شاء الله تأتي باقي مسائل الماء وما يتعلق بالماء، نستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى طهورية ماء البحر كما سبق، والفائدة الثانية أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر، ويزيل النجاسة سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة. وثالثا أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر وهو باق على حقيقته وعلى اسميته، فهو ماء طهور، ولو اشتدت ملوحته، ولو اشتدت ملوحته. ورابعا أن ميتة حيوان البحر حلال. والمراد بميتة حيوان البحر ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه, مما لا يعيش إلا فيه. وكذلك ما يستفاد من الحديث من قوله هو الطهور ماؤه, الطهور ماؤه الحل ميتته. الألف واللام المفيدة للحصر لا تنفي طهورية غيره, لا تنفي طهورية غيره لوقوعه جواب عن سؤال عن ماء البحر. يعني كون النبي كون السائل سأل عن ماء البحر فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه, ليس معناها أن غيره من المياه ليست بطاهرة ومطهرة, لا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال وعن ماء البحر. كذلك مما يستفاد من الحديث أهمية الرجوع إلى أهل العلم, أهمية الرجوع إلى أهل العلم. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من سؤال الرجل, قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء الحديث, فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على طلاب العلم أن يسألوا أهل العلم امتثالا لأمر الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة يفرحون عندما يأتي السائل من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستفيدوا. ولا يمنع الحياء من السؤال, كما قال صلى الله عليه وسلم نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور الدين. وقد قال مجاهد رحمه الله لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. إيش عن عائشة؟ نعم عن عائشة في الحديث, في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور الدين. فالحياء لا يكون مانعا من السؤال ومن طلب العلم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الحياء في العلم, وأورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها هي مثل المؤمن. قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو فاستحييت أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما لم يجب أحد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أخبر ابن عمر رضي الله عنه, أخبر أباه عمر رضي الله عنه بأنه كان يعرف الجواب, فقال له لو كنت حدثت بالجواب لكان خيرا لي من كذا وكذا. تعرف الأب يفرح أن ابنه يجيب ويبرز في العلم. فمن هنا الحافظ بوّب باب الحياء في العلم, فالحياء لا يكون مانعا من طلب العلم ومن السؤال. نعم, ومنه محمود ومنه مذموم. ولهذا لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عباس قال ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. فأنا مما يستفاد من الحديث الرجوع إلى أهل العلم. كذلك مما يستفاد من الحديث فضيلة الزيادة في الفتوى على السؤال. إذا ظن المفتي أن هذا السائل قد يجهل هذا الحكم أو أنه قد يبتلى به كما في ميتة البحر لراكبه, فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن ماء البحر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الحكم في ماء البحر وفي ميتة البحر. لماذا؟ لأن الذي في البحر يحتاج أن يعرف حكم ميتة البحر من أسماك ونحو ذلك, ولأنه قد تطول مدته في البحر, قد تطول المدة فيحتاج إلى أن يأكل مما في البحر, فأفاده بزيادة على سؤاله. وكذلك لهذا نظائر في السنة. عندما سأل ذاك السائل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس, لأن ما يلبس ما لا يلبس محصور, أما ما أو ما يلبس محصور وما لا يلبس غير منحصر, فأجابه بزيادة على سؤاله. نعم, فقال له لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس إلى آخره. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه يجب في الماء الذي يكون رافعا للحدث ومزيدا للخبث أن يكون ماء مطهرا ماء مطهر. والماء الطهور يأتي معنا أقسام المياه, أن الصحيح تنقسم إلى قسمين, ماء نجس وماء طهور. ماء نجس وماء طهور ولا يرفع الحدث ويزيل النجس إلا الماء الطهور. كذلك مما يستفاد من الحديث اشتراط طهورية الماء, وهذا يتبع للذي قبله. اشتراط طهورية الماء, هو الطهور ماؤه. والماء الطهور كمياه الأمطار ومياه الآبار نعم وماء البحر كل هذه من الماء الطهور. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز ركوب البحر لغير الحج والعمرة والجهاد، جواز ركوب البحر لغير الحج والعمرة والجهاد. قد يسافر إنسان لتجارة أو نحو ذلك، وكذلك مما يستفاد من الحديث حل ميتة البحر، حل ميتة البحر، وهذه قد وقعت الإشارة إلى ذلك أو سبقت الإشارة إلى ذلك، وهو ما لا يعيش إلا فيه، ما لا يعيش إلا في البحر. أما لو كان يعيش في البحر وخارج البحر فلا، لا يحل مثل هذا. نعم، كالضفدع. نعم نعم، كالضفدع في سمك يسمونه كلب البحر، أشياء تعيش في البحر، والسلحفاة كذلك. فالشيخ صالح الفوزان وفقه الله له رسالة ماجستير أو دكتوراه أحكام الأطعمة، أحكام الأطعمة، ما شاء الله جمع في هذا وبحث في هذه المسائل فيما يتعلق بحيوانات البحر وما يحل منها وما لا يحل وما يعيش في البحر وما يجمع بين البحر وخارج البحر، يسمونها الحيوانات الحيوانات البرمائية، البرمائية. نعم
شيخ، هذا كلب البحر يعيش
في البحر؟ لا، يعيش في البحر فقط. نعم، وفي خلاف في أكله، والصحيح يقول الشيخ أنه يحل أكله. نعم، والله ما أعرفه، ما رأيته، لكن هكذا ذكر العلماء. أكتفي بهذا ولا نواصل؟
نواصل،
نأخذ حديث،
خمسة حديث
ما في بأس، تفضل.
لأنه يوم واحد في الأسبوع بس. يوم واحد في الأسبوع
خير إن شاء الله، ما في بأس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
حسن، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري، من علماء الصحابة، شهد بيعة العقبة، وقد توفي في سنة 74 من الهجرة، وله في الصحيحين 84 حديثا. هذا الحديث كذلك له سبب، هذا الحديث له سبب، وإن كان سببه لم يذكر في الحديث. نعم أيوه، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، سئل عن بئر بضاعة، وهذه البئر في منخفض من الأرض في منخفض من الأرض. فكانت إذا جاءت السيول ألقت ما حولها ما حول البئر من الجيف وخرق المحائض نعم في البئر. فسئل عن مائها من يقع من النتن ونحو ذلك وخرق المحائض. ما كانت النساء مثل اليوم عندهم الأمور التي تمنع الحيض ونحو ذلك يعني نزول الحيض. فسئل عن هذه البئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء. الحديث الذي بعده له ارتباط لو تكمله يا شيخ.
قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد وحديث صحيح حديث صحيح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله حديث بئر بضاعة صحيح حديث بئر بضاعة صحيح. وقد صححه عدد من الأئمة كابن حبان وابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله إن الماء طهور طهور وهو المراد به الطاهر بذاته المطهر لغيره الطاهر بذاته المطهر بغيره المطهر لغيره. إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء. ثم في الزيادة الأخرى في حديث أبي أمامة الباهلي إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذا الحديث عن أبي أمامة. وأبو أمامة رضي الله عنه ما اسمه؟ اسمه صدي بن عجلان صدي بن عجلان. سكن مصر ثم انتقل إلى حمص ومات بها في سنة 86 من الهجرة. وقيل آخر من مات من الصحابة قيل آخر من مات من الصحابة. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذه الزيادة إلا ما غلب نعم غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذه الزيادة كما سمعتم أخرجها ابن ماجة وضعفه أبو حاتم وهي زيادة ضعيفة زيادة ضعيفة. بل ذكر النووي رحمه الله اتفاق أهل الحديث على تضعيفه لأن في إسناده رشدين ابن سعد وهو متفق على ضعفه. وبئر بضاعة قال الإمام أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي. يقول قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم قمت بذرعها فإذا عرضها ستة أذرع يعني عرض البئر. وهذا الحديث نعم قدر العرض فإذا عرضها ستة أذرع. والله لا أعرف لعله حول المدينة إما في المدينة أو حول المدينة. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى إذا تغير الماء بنجاسة حدثت فيه فلأهل العلم فيه مذهبان. المذهب الأول أن الماء ينجس والمذهب الأول يفرق فيه بين قليل الماء وكثيره أنه يفرق بين قليل الماء وكثيره إذا وقعت نجاسة في الماء. واختلفوا في تقدير القليل والكثير فقالوا إذا بلغ قلتين فهو كثير وإن كان أقل من القلتين فهو قليل. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وأصحاب الحديث. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وهو الصواب والحق إن شاء الله وهو الصواب والحق إن شاء الله يعني أن الفرق بين الماء القليل والكثير أنه إن كان إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير وإن كان أقل من القلتين فهو قليل. وقال الأحناف في تحديد القليل والكثير إن استعملت النجاسة باستعماله فهو قليل والكثير ما لم تستعمل النجاسة باستعماله يعني إذا استعملت هذا الماء كأنك تستعمل نجاسة وإذا لم تستعمل النجاسة يعني تستعمل ماء لا ترى فيه ريح نجيس ولا طعم ولا فهذا ماء طهور. نعم والكثير ما لم تستعمل النجاسة باستعماله. وقال آخرون الكثير ما كانت عشرة أذرع في عشرة أذرع نعم وهذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخرون من أهل العلم الكثير ذراعين ونصف طولا وعرضا طولا وعرضا وذهب آخرون إلى أن النجاسة لا تؤثر إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة. النجاسة لا تؤثر إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا لم تغير النجاسة أحد الأوصاف الثلاثة ولو كان أقل من القلتين فلا تؤثر. نعم، قالوا لا تؤثر. وهذا المذهب وهذا القول مذهب الإمام مالك والظاهرية، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله.
يعني ما يفرقون يا شيخ؟
لا يفرقون بمسألة إذا كان أقل من القلتين، بس لكن قالوا إذا وقعت النجاسة في ماء أقل من القلتين فينبغي التورع عنه، إذا هناك مجال وماء آخر فينبغي أن الإنسان يستعمل الماء الآخر، لأنه في الغالب أن النجاسة إذا وقعت في أقل من القلتين أنها تؤثر في هذا الماء، ولكن إذا لم تؤثر ولم يتغير اللون أو الطعم أو الريح وهو أقل من القلتين فقالوا بالطهورية. وهذه الزيادة وهي إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وإن كانت ضعيفة، لكن أخذ العلماء بمعناها، بمعنى هذه الزيادة. نعم، على العمل بهذه الزيادة، على أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة بنجاسة، وهذا القيد لازم منه. أحيانا الماء قد تغير الطعم لكن بشيء طاهر ولا يغلب على اسميته، فإذا تغير بنجاسة ولو كان أقل من القلتين أو أكثر من القلتين فإنه ينجس. ونقلوا في هذا آثار كثيرة، لكن من أخذ بالقول الأول قالوا إن الأخذ بالحديث الحديث القلتين ويأتي معنا يأتي معنا ويأتي الكلام عليه، الأخذ بالحديث أولى، والحديث له مفهوم وله منطوق كما سوف يأتي. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، له منطوق وله مفهوم. نعم، كذلك هذا الحديث فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد. من فوائد الحديث أن الأصل في الماء الطهارة، أن الأصل في الماء الطهارة، وثانيا مما يستفاد من الحديث أن هذا الحديث العام وهو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، من قال بأن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أخذ بحديث أبي سعيد قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا لاقته النجاسة هذا الإطلاق مقيد بما إذا لاقته النجاسة فتغير اللون أو الطعم أو الريح بالنجاسة فإن الماء ينجس قل أو كثر. الماء ينجس قل أو كثر. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الماء المتغير بنجاسة فإنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وقد حكى الإجماع النووي رحمه الله وابن المنذر كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الماء الباقي على أصله أي على أصل خلقته أنه طاهر مطهر كما وصفه الله. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه. لا ينتقل عن أصل الطهورية للماء إلا إذا تغير بنجاسة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن ما تغير بطول المكث وهو المسمى عند العلماء بالماء الآجن أو بأوراق الشجر التي تغير لون الماء أو ريحه أو طعمه فإن ذلك لا يعد مؤثرا على طهورية الماء إذا تغير بطاهر كأوراق الشجر. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس قليلا أو كثيرا. فإنه ينجس قليلا أو كثيرا. أما إذا لم يتغير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فنرجع إلى الكلام السابق. فالحديث الذي يأتي معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه ماذا؟ أن ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. فمن أهل العلم من أخذ بمنطوق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ومنهم من أخذ بهذا المفهوم بحديث القلتين قالوا المنطوق مقدم على المفهوم. ومفهوم حديث القلتين أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير، ولو لم يتغير. وكذلك في بعض الروايات لم ينجس، فمعناها أن ما دون القلتين يحمل الخبث وأنه ينجس، وهذا كما سمعنا قول الشافعي وقول الإمام أحمد، ولعله يأتي معنا إن شاء الله. فيه إن شاء الله يأتي معنا في الدرس المقبل إن شاء الله حديث القلتين. نكتفي بهذا القدر يا شيخ، لأن أرى البعض
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.